بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الشيخ الأستاذ الشيخ بهجت رحمه الله كان يرى إمكان الوجوب الكفائي بنحو يكون متعلقا بالدفعة الأولى من الطبيعة، فيكون ذلك قيدا وعنوانا للواجب، ومع العدم يعصي الكل، ومع التقارن في الدفعة الأولى يمتثل الكل، ومع التعاقب يكون الامتثال للمتقدم منهما فقط. وقلنا أن هذا الأمر ليس بعيدا عن القول بكون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة، ولكن الفرق بينهما يعود إلى أن القول بصرف الوجود مبني على الإطلاق من حيث صدور الطبيعة من المكلفين، وإنما المهم أن تتحقق الطبيعة، يعني على صدور الطبيعة من آحاد المكلفين. فالمهم الشارع يريد تحقق الطبيعة، فأي أحد سبق إلى تحقيقها فهو ممتثل. بينما هذا الكلام يقيد الواجب بكونه الأول مما يحقق، يعني أو أول المصاديق للطبيعة، فهذه القضية مرة نستفيدها بالإطلاق بسبب عدم أخذ شيء سوى الطبيعة، ومرة نستفيدها بتقييد الواجب بها. احنا في مقام الإمكان ربما كل منهما ممكن ويحقق اللوازم والخصائص للواجب الكفائي، ولكن ربما تكون يعني لا تكون هناك حاجة لأخذ القيد كما ذكر الشيخ الأستاذ، وإنما يتحقق الغرض بالإطلاق وأخذ الطبيعة مطلقة كما ذكر السيد البرجردي رحمه الله. ولكن لو فرضنا ورد الدليل الشرعي بالنحو الذي ذكره الشيخ الأستاذ رحمه الله يثبت الأمر، ويكون تكون صياغة الواجب الكفائي التشريعية بالنحو الذي ذكره، وتترتب اللوازم على ذلك في مقام مثلا تشخيص الإطلاق، مقتضى الإطلاق إلى آخره، كله بعد راح يترتب. إذا جاء الواجب الكفائي بتلك الصيغة التي ذكرها السيد البرجردي، أيضا لابد أن نرتب اللفظ. هذا الأمر يجعلنا نصل إلى ماذا؟ إلى أن الممكن في الواجب الكفائي أكثر من صيغة، وسيأتي مزيد تعميق لذلك. أيضا بعض المعاصرين عندما تناول المطلب، وهذا الكلام ربما حقه أن يتقدم شيئا ما على ما ذكرناه، بعض المعاصرين عندما ذكر المطلب، يعني خلينا نقول نموذج من مدرسة السيد الخوئي رحمه الله، عندما ذكروا المطلب جزموا بأن الأصل بحسب مقتضى الإطلاق هو البناء على العينية، والكفائية تحتاج إلى قرينة خاصة وإلى دليل خاص. وذكر، وهذا واقعا عجيب، ذكر أنه لا شبهة في حالة يعني بلحاظ الأصل اللفظي اللي هو محل بحثنا، لا شبهة في أن مقتضاه، مقتضى الأصل اللفظي أنه عيني، لأن الكفائي بحاجة إلى عناية زائدة، ولا فرق في ذلك. هذه الدعوة هي العجيبة، لماذا؟ لأنه عندما طبقها طبقها فقط على النظريات التي تبني على أن الكفائية تحتاج إلى عناية زائدة، وأما الرؤية الأخرى لم يشر إليها، لم يذكرها. واضح إن شاء الله. حتى الرؤية المرزى النائيني اللي هي مبنية على أخذ مطلق المكلفين، سهنا بغض النظر أنه هذه تامة أو ليست بتامة، مفروض نبحث المسألة على أساس ماذا؟ على أساس المباني، نقول ماذا تقتضي المباني. فأن يأتي أحد ويفترض أن المباني هي فقط هذه، ثم يوصل وكأنه هاي المباني هم تساوي الواقع، ثم يوصل إلى نتائج جازمة بالواقع، هذا هو الأمر العجيب الذي لا يمكن يعني المساعدة عليه إطلاقا. المهم هكذا ذكر، وهذا نص كلامه، قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوجوب الكفائي سنخ وجوب متوجه إلى فرد أو أفراد أو فئة معينة في الواقع عند الله، وغير معينة عندنا. هذا فد رأي غريب، على كل حال هو يذكر آراء بعد بلا تعليق، ما بدي أعلق عليه، عبارته واضحة. لا بس صاحب الكفاية بداية التحقيقات، فإحنا ما نستغرب من عنده مثل ما نستغرب من المعاصرين الذين رأوا الكلمات، ولا هو الإشكال أيضا يرد في أصله، أما أنه العجب قد يكون يصير بالنسبة للمعاصرين غير ما بالنسبة إلى صاحب الكفاية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوجوب الكفائي سنخ وجوب متوجه إلى فرد أو فئة معينة في الواقع عند الله وغير معينة عندنا، أو إلى أحد المكلفين بنحو العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي، أو إلى فرد أو فئة لا بعينه، أو إلى كل فرد أو جماعة بنحو الوجوب المشروط، فإن مقتضى إطلاق دليل الأمر على جميع الأقوال في المسألة العينية. أي يعني المقصود هو العينية، كلمته ما موجودة بس هي واضحة. فإن مقتضى إطلاق دليل الأمر على جميع الأقوال في المسألة العينية. أما على القول الأول فلأن مقتضى إطلاق الأمر المتوجه إلى فرد أو فئة عدم سقوطه عنه بفعل غيره، وكذلك الحال على القول الثالث والرابع. احنا طبعا توجد اشكالات جزئية على بعض الكلمات ما نريد نتعرض لها، واحدة من عدها هذه قضية السقوط. السقوط يرتبط بعالم الامتثال، الاطلاق يكشف عن التشريع، فاخذ السقوط في الظهور الاطلاقي في غير محله، وهذه الامور بعد ان حققنا مراتب الحكم بالنسبة لكم المفروض بعد تصير تطبيقاتها سيالة وواضح منها القبيل. توجد أنهم إحنا بعض الأحيان من نترك التعليق على بعض الأشياء، مو معنى أن إحنا نمضي ونقبل مثلا الجهاد، إحنا نشير إلى الجهة الرئيسية في بعض الأحيان، وبعض الأحيان لا نتصدى إلى بيان كل ملاحظاتنا. على أي حال، وكذلك الحال على القول الثالث والرابع، وأما على الثاني فلأن مقتضى إطلاق الأمر المتوجه إلى أحد المكلفين أن كل فرد تمام الموضوع لا أنه جزء الموضوع، فإنه بحاجة إلى دليل، يعني هذه قضية المجموع حسب الظاهر. وأما على القول الخامس فلأن مقتضى إطلاق الأمر المتوجه إلى كل فرد أو فئة عدم الاشتراط، فالاشتراط بحاجة إلى دليل، فالنتيجة شوفوا شلون واحد من ينظر إلى جانب من الأمور يعني يشتبه. هذا إحنا بالنسبة لنا المفروض يصير عبرة، مو ناس عاديين يشتبهون. فكيف بمثلنا وأمثالنا؟ شقد لازم يصير حذر الإنسان حتى ما يشتبه. فالنتيجة أن مقتضى إطلاق الأمر كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا، وإرادة الغير أو التخيير أو الكفاء منه بحاجة إلى قرينة. على أي حال هذا الكلام موجود، يمكن أن تراجعون في مصدره. الشيخ الفياض حفظه، وهو واضح البطلان بناء على ما تقدم تحقيقه من كون الوجوب الكفائي يمكن أن يرجع إلى الإطلاق من حيث صدوره من أي مكلف، وكون متعلقه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود، فيكون هو الأولى بالإطلاق. نعم، تقدم أن التحقيق هو عدم ثبوت انحصار حقيقة الوجوب الكفائي بنحو خاص، بل إنما ذكر لا يعدو أن يثبت الإمكان. وقد تبين أيضا أنه ينبغي ملاحظة الدليل، فإن كان فيه قرينة على تصوير تام للوجوب الكفائي أنه مأخوذ بنحو صرف الوجود فيحمل عليه ويلحظ حاله، فإن كان مناسبا للعينية حمل عليها بعد حسب هو مفاد الدليل، وفرض ورد الدليل بنحو من الأنحاء مو إلا بنحو صرف الوجود، بنحو التقييد بالحصة الأولى التي توجد بالنحو الذي ذكره الشيخ بهجت رحمه الله. احنا نأخذ بالدليل، فيصير الإطلاق ماذا؟ لصالح العينية في مثل تلك الحالة، لأنه الكفائية هي بها قيد. أما لا، إذا أخذ بنحو آخر بنحو صرف الوجود يصير الإطلاق يقتضي الكفائية. إذن احنا هذه الضرورة كان مسلم انه لابد الواجب الكفائي نعرف جواب هذا السؤال، ان الاصل اللفظي فيه هو العيني او الكفائي. نقول بالتفصيل، ليش الا نقول بكلمة واحدة هو حسب الحالة، لان هو الكفائي هو قابل ان يوجد باكثر من حالة، ماذا نفعل؟ ماذا بيدنا؟ فنضطر انه ما نبني على قاعدة عامة فيه، وانما نقول انه كل شيء بحسبه، أن كل شيء بحسبه. فلا يمكن البناء على انحصار الأصل اللفظي بالكفائية ولا بالعينية، خصوصا مع ملاحظة ما ذكره السيد الأستاذ مد ظله. هناك كلام مهم للسيد الأستاذ في المحكم، هذا الكلام احنا نتفق معه من جهة ونختلف معه من جهة. وكما تعرفون الغرض أنه إحنا نحاول نجمع رؤيتنا للحقيقة ولو من خلال كلمات الإعلام. فحتى لو اختلفنا من جهة من الجهات، هذه الجهة التي اختلفنا فيها ما تلغي الجانب السليم والصحيح من المطلب، فلا بد أنه نستفيد من المطلب. السيد عنده كلام أرجو أن نركز به، يقول الواجب أو الوجوب الكفائي تارة يكون مع وحدة الغرض ذاتا، فلا بد من ترتبه على الوجود المطلق المكلف به. يعني ايش راح يصير من سنخ صرف الوجود للطبيعة؟ صحيح، ويجد الحتمية ذلك. لاحظوا، يجد حتمية ذلك. بعد هذا بالنسبة لكم الملاحظات المفروض تصير واضحة. احنا قلنا ماكو حتمية بين الغرض والملاك وبين التشريع، لان التشريع مو هو المنشأ التام له، هو الغرض فقط، وانما بعض الاحيان الشارع يلاحظ جهات اخرى هي تتأثر في تشريع، ولو لاحظ حال المكلف، ولو لاحظ صياغة المقتضى الحكمة. التشريع فعل متفرع على الملاك، لكن مو هو معلول بنحو العلة التامة، بنحو الملاك ليس هو العلة التامة له، هو معلول لا ينفك عن الملاك ولا يمكن أن يصير بأي فارق كما شرحناه مفصلا. بعد هنا ما يحتاج نعيده ولا كتبنا هذا الإشكال، لكن بالنسبة لكم بعد يصير واضح. المهم، لا بد من ترتبه على الوجود المطلق المكلف به من دون دخل لخصوصيات أفعال المكلفين، فيكون هو المكلف به. فمعناه السيد يشوف إذا الغرض واحد، لا بد أن يكون الواجب الكفائي مأخوذ الطبيعة هي المطلوبة بنحو صرف الوجود. هيك راح يصير خلاصة القضية عنده. وأخرى، يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء تمام الأغراض. المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل، إذا كان هناك أغراض عديدة بحسب المكلفين، إيش راح يصير؟ كل واحد المفروض يصير واجب عيني، ولكن إذا صادف أن هذه الأغراض ما يمكن أن تتحقق في آن واحد أو تتحقق بشكل عرضي للجميع، لأن هي فيما بينها تضاد، فإيش راح يصير؟ راح يصير الملزم هو غرض واحد على البدل. واضح إن شاء الله. ففي كل واحد لو خلي ونفسه غرض ملزم، ولكن يصادف شلون بالوجوب التخييري، إذا بالكم قلنا أنه بعض الأحيان يصير تضاد بين الأغراض ما يمكن أن تجتمع، فبالوجوب الكفائي أيضا نتعقل أن يصير تضاد بين الأغراض، ماكو مانع من ذلك. فإذا حصل هذا الأمر من ناحية عقلية ممكن، إذا حصل هذا الأمر راح يصير الملزم غرض واحد على البدل، فمن جهة هناك أغراض بعدد مثلا المكلفين، ومن جهة ما يمكن أنه كل المكلفين يكلفون، وإنما هناك غرض واحد على البدل هو لابد من تحققه. إذا حصل ذلك إيش راح يكون؟ شوفوا السيد شيلدي ينتهي إلى هذه النتيجة. نعم، هنا عندنا المخاطبين متعددين، مو واحد متعلق، هم راح يصير متعدد، بس هو الأغراض بحسب المتعلقات التي تصدر من أحد المكلفين. إيش راح يصير؟ لا أسه هو رجع، إحنا بعد قاعد نحكي في مقام الإمكان، مو نريد نعرفه الآن، ما يخالف، بس هو قلنا أكو مطلب يترتب عليه بعد، بس قلنا قاعد يتحدث عن الأغراض، الأغراض بعد مو أمر إثباتي، أمر ثبوتي، صحيح؟ وأخرى، يكون مع تعدده، مع تعدد الغرض، بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء تمام الأغراض. قلنا لماذا أخذ تعذر الاستيفاء؟ لأن لو كان يمكن الاستيفاء لصار واجبا عينيا على كل المكلفين. مع تعذر استيفاء تمام الأغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل والموجب للاكتفاء بفعل واحد من المكلفين على البدل. نعم. هو احنا فارضين، لا عفوا، هو من اول قاعد يفرض حالتي، حالة عندنا غرض واحد، لهذا يقتضي ان يكون التكليف بنحو صرف الوجود. هاي الاولى. عندنا تارة اخرى فيها فرض ان تكون لدينا اغراض بعدد افعال المكلفين، كل مكلف أكو غرض بأن يفعل هذا الفعل. مثلا خلينا نضرب مثال، واحد سلم، هناك غرض برد سلامه، لكن هذا يعني تحقق الرد من أحد الذين سلم عليهم، مو إذا تعدى واحد بنحو صرف الوجود. إذا تعدى واحد، هو واحد سلم
يجي في واحد متعدي يتبرع يجاوب عن الذين سلم عليهم في شيء يقول عليكم السلام. مو منطقية قضية. ليش؟ لأنه معنى الرد ما تحقق. الرد يعني ماذا؟ يعني جواب للسلام. الرد يعني ما أخذ أكو سلام في مرحلة سابقة، صحيح؟ فإذا من نقول رد يعني ماذا؟ يعني الشارع، خلينا نفترض ولو من باب الفرض الاحتمال أن الشارع عند غرض برد السلام من كل واحد واحد من المكلفين، ولكن هذا الغرض المرحلة الإلزامية فيه تقتضي أن يوجد من أحدهم، مو أنه الكل لازم يردون. الإلزام الاستحباب يبقى على حالة، استحباب عيني بعد مو كفائي الإلزام. فإذا افترضنا منشأ أنه يجب الرد على أحدهم فقط، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن مصلحة في الرد موجودة، لكن هذه المصلحة اللي هي تحقق الرد بينها وبين مصلحة أي رد آخر تضاد، يعني ما يمكن أنه معا يتحقق. فش راح يصير؟ راح يصير الواجب واحد، مرة واحدة يصير رد السلام مو مرارا، صحيح؟ زين. في مثل هذه الحالة بغض النظر عن الإشكالات الثبوتية على هذه القضية، لو فرضنا تم هذا الشيء، يقتضي أن يصير عندنا واجب كفائي. لو يصير عندنا شيء آخر، المفروض أهنا بناء على هذه القضية نقول يصير عندنا واجب كفائي. السيد ماذا يقول؟ يقول لا، هذا أصلاً نطلعه من الواجب الكفائي، لأن حقيقة الواجب الكفائي ما تنطبق عليه. وأخرى يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين، مع تعذر استيفاء تمام الأغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل، والموجب للاكتفاء بفعل واحد من المكلفين على البدل، لكن الثاني يختلف، لأن الغرض البدلي المذكور تارة يقتضي حفظه من كل أحد، فيكلف الكل بتحصيله بتحقق أحد أفعال المكلفين على البدل. يعني رجع إلى الوجود المطلق، رجع إلى صرف الوجود. يعني هذا الغرض يجب أن يحفظ، يعني بالحقيقة بعد إيش صار؟ صار مو من أحد المكلف، يجب على المكلفين أن يحفظوا هو الغرض بمصلحة خاص. وأخرى يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله على تقدير عدم حفظه، عدم حفظ الآخر لغرض فعله، مو عدم حفظه، عدم حفظ الآخر لغرض فعله. واضح إن شاء الله؟ وعليه، فإذا الآخر ما حفظ غرض فعله بأن حقق الرد، يصير يجب علي أنا أن أرد، وإذا أنا حققت يسقط عن الباقين، لأنه ما يمكن استيفاء الغرضين في نفس الوقت، لأنه كل هو بطبيعة واحد. وعلى الأول، يعني ماذا؟ اللي فرضنا أن الغرض هو مطلوب من الجميع بنحو صرف الوجود، حتى مع كون الأغراض متعددة بنحو صرف الوجود، يقول إذا رجع صرف الوجود صار كفائي. السيد هذا نظره. ولكن على الثاني، يعني إذا ما رجع إلى صرف الوجود فقد صار مشروط. وعلى الثاني يكون التكليف في حق كل واحد عينيا مقيدا بعدم امتثال غيره، فيصير عيني مو كفائي، لكن هو عيني مقيد بعدم امتثال الغير، فإذا الغير امتثل يسقط عنك، لكن مع ذلك احنا نسميه عيني. لماذا؟ قل لأنه الكفائي حقيقة أن يصير به غرض واحد مطلوب بنحو صرف الوجود. لاحظتوا؟ ولازمه أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم لا يجب عليه السعي لامتثال الآخرين. بعد في مثل هذه الحالة مو لازم أنه يذهب ويحقق الامتثال عند الآخرين، هو يسبب امتثال، لأنه هو الغرض ما مطلوب بنحو صرف الوجود منهم، وإنما الغرض مطلوب من ماذا؟ من كل واحد واحد بحد نفسه بمعزل عن الآخرين. أنت الآخرون لم يفعلوا الغرض وأنت قادر على فعله، مو قادر يسقط عنك أنت بريء الذمة. أما أنت تتسبب أن يفعله الآخرون بعد مو مطلوب من عندك هذا. هذه هم راح أوضحها فيما يأتي إن شاء الله. المشكلة أين؟ بس اسمحوا لي خل أكمل الملاحظة. ولا يخفى أنه على الفرض الثاني هذا اللي ذكر السيد وجعل عيني مقيد بعدم فعل الآخرين يكون كفائيا لا عينيا بحسب اصطلاح الأصوليين للكفاء ينطبق عليه الكفاء. ولا يصح تغيير المصطلح باصطلاح جديد. المصطلح يعني ماذا؟ يعني عندنا وضع حقيقي، يعني عندنا ارتباط حقيقي بين اللفظ والمعنى، يصير موضوع ولا وضع تعيني لأهل ذلك الاصطلاح، لأهل ذلك الفن. صحيح لو هو أصل المصطلحات من المنقول مو هيك شيء بالمعنى المنطقي المنقول زين، فاحنا عندنا صار وضع وصار وضع بعد أنت كنت تتعامل مع لغة الأصوليين على أساس هم لغتهم وضع. أما أنا نأتي إحنا لنضع وضع جديد، ليش؟ لأن إحنا توصلنا إلى أن الكفائي هو صرف الوجود، هذا مو صحيح مو مناسب يعني. أحسنت، وإحنا كتبنا ذلك. إيش قلنا؟ قلنا أنه لا يخفى أنه على الفرض الثاني يكون كفائيا بحسب اصطلاح الأصوليين، ولا يصح تغيير المصطلح باصطلاح جديد. نعم، لكل أحد أن يستقل باصطلاحاته التي تتناسب مع رؤاه، فلا تشاح في الاصطلاح، ولكن الأنسب البناء على كونه كفائيا لتحقق خصائص الواجب الكفائي فيه التي تقدم أنها مسلمة عندهم، ثم الاكتفاء ببيان الاختلاف بين صورتي الكفائي. شوفوا رجعنا إلى نفس المطلب اللي إحنا وصلنا له. إحنا إيش قلنا؟ قلنا الكفائي هو قابل لأن يوجد بأكثر من صياغة تشريعية، وإحنا نقول ماكو مانع. الصياغة اللي ذكرها الشيخ بهجت اللي قلنا هاي ممكن أنه نتعقلها نقبلها كأحد أحد الاحتمال. الصياغة الأصلية اللي ذكرها السيد البرجردي وإحنا تبنيناها والسيد الأستاذ أيضا متبنيها ويعتبرها أنه هي هذه روح الواجب الكفاء، روح الوجوب الكفاء، أصلا لا وجوب كفائي سوى اللي يتبناها السيد الآن، هذه هم نقبل. الصياغة هذه الثالثة اللي ذكرها السيد اللي هي مبنية على اختلاف الأغراض وتعدد، هذا المطلب اللي الآن ذكره آنف، هذه أيضا صياغة في الواجب الكفائي. يعني بالنتيجة هذا واجب كفائي راح يصير. ليش؟ لأن إذا فعله، إذا تركه الجميع يعاقب الجميع، إذا فعله أحدهم يسقط عن الباقين، إذا فعلوه معا كله يصير امتثال، لأنه ما متحقق الشرط، ما هو يقول بشرط عدم فعل الآخرين له. فإذا الأمور الأساسية والخصائص الرئيسية للواجب الكفائي متوفرة فيه. احنا من أول قلنا من نريد نتنازع في المصطلح، احنا عندنا خصائص على أساسها نقيس أي نظرية أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. تذكرون المبنى اللي بالبداية أسسناه وقلنا هذه خصائص، احنا على هذا الأساس نتناقش، هذا يصير مبادئ ذني ثوابت المطلب. فإحنا بناء على تلك الثوابت، هذا الذي يقول السيد أنه واجب عيني مشروط أو مقيد، هو عبارته أنه واجب عيني بلي يكون مقيدا بعدم امتثال غيره، هو هذا العبارة أنه واجب عيني مقيد بعدم امتثال الغير، هذا اللي يقول عنه، هذا منطبق عليه الخصائص. فالمفروض ماذا نفعل بعد أن أخذنا هذه المعطيات من كلمات الأعلام؟ شوفوا احنا عندنا ملاحظة على أنه هذا نسميه، من نسميه ذني ملاحظات مو جوهرية. أصل المطلب أنه يمكن تعقل الواجب الكفائي بالنحو الذي ذكره السيد الأستاذ، هذا مهم، هذا أمر مهم مفيد لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار. ايش راح يخلي عندنا؟ راح يخلي عندنا الصياغات التشريعية الممكنة للواجب الكفائي متعددة. إذا صارت متعددة من تجيني نصوص ما أقدر أجي أقف أتعامل معها بمكيال واحد، أقول الأصل هو الكفائي أو العيني عند الشك، الأصل في الدلالة يعني في الأصل اللفظي، ما نقدر نقول، وإنما كل شيء بحسب. إذا هو من سنخ الاشتراط وحصلت قرينة على ذلك ما حقول الأصل عدم الاشتراط. إذا هو مو من سنخ الاشتراط، من سنخ صرف الوجود، راح أقول الأصل الكفائية مو العينية، في حدود ما توصلنا إليه الآن. يعني هذا بعدنا أيضا المطلب يحتاج إلى نزول إلى عمق بعد أكثر. فإن جوهر المطلب أفضل، ولكن الأنسب البناء على كونه كفائيا لتحقق خصائص الواجب الكفائي فيه التي تقدم أنها مسلمة عندهم، ثم الاكتفاء ببيان الاختلاف بين صورتي الكفائي، يعني صار صورتين من حيث الغرض، من حيث الغرض وما يترتب على كل صورة من أحكام ولوازم تناسب حقيقتها. وعلى أي حال فإن جوهر المطلب يرجع إلى لزوم الالتفات لهذه الخصوصية الهامة التي ذكرها دامت فوائده، وهي أنه يعقل أن يجعل الواجب الوجوب الكفائي بنحو آخر غير صرف الوجود. هو لم يسمه ذلك، لكن احنا اصل الالتفات الى هذه الفكره من اخذناها من صارت على موازيننا ماذا؟ هذه صوره ثالثه من صور الوجوب الكفائي المحتمله. هذا بالنتيجه ايضا مو قليل، هاي ايضا تكون نافعه بالنسبه لنا. واضح ان شاء الله؟ كما ينبغي الالتفات الى جهه اخرى. أيضا السيد عنده مطالب نفيسة في هذا المجال، إن شاء الله نتابعها. تفضلوا سيدنا. كل خلاف الفرض، هو من أول فارض أنه يعني ننظر للقضية ونقيمها بلحاظ التشريع الصادر نحو المكلفين، والمكلفون اشترط في تكاليفهم هذا القيد وهذا الشرط. مولانا هذا على أنظار صاحب الكفاية والسيد الخوئي وغيره، كلهم ما يجب التسبيب. هذه وجوب التسبيب مبنية على نظرية صرف الوجود، وهو السيد من دام ظله التفت إليها، ولا أنا ما شايف أحد ينبه إلى التسبيب. ساقط التكليف عنه، واضح إن شاء الله؟ يقول ساقط التكليف عنه. فإحنا ما يصير هذه قضية التسبيب نأخذها ونفترضها من المسلمات المطلق ثم نقول أنه هذا بعد ما يسمى. شوفوا التسمية مرتبطة بقناعات الأعلام، ما يصير أنا قناعتي حتى لو كانت حقا ما يصير قناعتي تغير التسمية. ماذا نفعل إحنا الآن؟ كلمة الخلاف أو كلمة الخلاف كلمة قرآنية سبق إليها الله سبحانه وتعالى في ألفاظه وكلماته العظيمة، صحيح؟ لكن هي الآن صار معناها شنو؟ خلاف، صار لها معنى آخر أصلا، صار معناها مأخوذ فيه غصب الخلافة تقريبا أنها مغتصبة. زين أنا أجي أقول لا، إذن أنا بالنتيجة هو هاي اللغة، فأنا أقول هذا يخرج، ما يصير يخرج. سنا بأس لا تشاح في الاصطلاح. هو أفرض يقول أنا بحسب المبنى اللي عندي، مثل ما هو عند بعض الاصطلاحات اللي يشوف أنه هذه ألحن بحجته وأقرب لبيان مطالبه، هذا لا بأس. واحد يريد يقول إحنا هكذا يصير رؤيتنا وقناعتنا في المطلب تكون بهذا النحو، لا بأس. ولكن هذا ما يمكن أن إحنا نتفاعل وياه ونبني على أن المصطلح في لغة علم الأصول كما ذكره هو دام ظله، ما راح نقدر نبني على ذلك. ليش؟ لأن هو لغة الأصول هي مبنية على أنه ما أخذ المطلب بشكل مختلف.
نعم. السيد قرب المرضى بهذا أنه هو افترض إذا كان أكو غرضين فامتثال أحدهما مشروط بعدم الآخر، فالمكلف عندما يصله الخطاب ما يلتفت إلى هذه الخصوصية.
يعني هذا معنى الخطاب وصل ناقص، وهو الخطاب ما يصل إلى كل مكلف بتشريع مستقل، هو الخطاب يصل إلى عامة المكلفين بهذه الصياغة التشريعية، هو خطاب كلي حكم قاعد يصدر المولى، مثل ما قلنا مثل رد السلام.
جملة حيوا فحيوا بأحسن منها، المكلف المفروض يعني يمتثل من غير التفات إلى غيره، يعني هذه الخصوصية الكفائية والعينية مو في نظر المكلف، وإنما
مو هذا خلاف الفرض. يا سيد انت هذا كان نفذ رأي جديد مع لا بأس انت طرحه بل ورا نفكر به، بس ما تقدر تقول هذا هو نظر السيد، مو هذا مطلبه، مطلبه شيء آخر.